الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده سبحانه كما يحب، وأشكره كما يجب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ونور قلوبنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله ومصطفاه، أرسله الله هاديا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته نجوم الأرض وأمانها الذين اختصهم الله بالهدى والتقوى وجعلهم حملة للرسالة العظمى ومصافيح للدجى. فصلوات الله عليهم أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين. وبعد، أيها الأحبة في الله، أيها السامعون جميعا في رياض الله وفي رحابه، وصلتم على خير موطن ونزلتم خير منزل في رحاب الله وبين ملائكة الرحمن لتجنوا ثمار الإيمان ويجنوا هذا الالتقاء مودة ومحبة إيمانية تكشف عن مصداقية النفوس، عن مصداقية النفوس الذاكرة والنفوس العالية والهمم الراقية التي علت في المجتمعات وظهرت بفضل الخير وفضل الله سبحانه أولا، ثم بفضل علمائكم العاملين الذين أحيوا نبراس الدين وهدوا الناس إلى صراط مستقيم. فأهلا ومرحبا برجال ونساء جاءوا ليشاركونا بل يشاركوا أحباب الله وملائكة الله هذا الموسم العظيم في ليلة مباركة يحق للمؤمنين أن يعرفوا طريقهم وأن يعرفوا منهجهم وأن يعرفوا الحقيقة. لا بد من قول الحقيقة، لأن الحقيقة هي التي ابتلت بها الأمة وابتلت بها الأمم من قبل ذلك. أنا هنا سأتطرق إلى موضوع شامل يلم الشتات ويعرف الإنسان مدى مصداقيته مع مولاه سبحانه وتعالى. أرجو أن تكون الآذان سامعة والقلوب واعية لتستمع إلى ما أرشدنا الله وعلمنا، فهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نشكر الله العظيم قولا وعملا، ونستغفره ونستهديه، ونتوب إليه من سوء أعمالنا وفعالنا. أيها الأحبة، يا حراس العقيدة، هنا موضوع زلت فيه أقدام الأمم من قبلكم، بل تزل فيه أقدام كثير من الخلائق. يا للأسف، يا للأسف، بعد العلم والمعرفة وبعد رياض الإيمان والمحبة أو رياض التقوى والعبادة كل الأبدان، كلنا يريد أن يثبت قدم إلهي ومولاي. ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. الأقدام إذن بحاجة إلى ما يرسخها ويثبتها ويقيمها على منهج ثابت وصحيح. لماذا لم تثبت أقدام كثير من الخلق؟ لا بد هناك من أسباب وقعت عليهم، كان سببها أن أقدامهم زلت، وأنهم غيروا فراق الله الذي أمرهم بالمرور عليه والذهاب في طريقه، أو ربما أن نفوسهم لم تكن سليمة ولم تكن قلوبهم واعية. والله تعالى أخبرنا في القرآن عن دخول أهل السلامة من أهل القلوب، ولم تنفعهم الأموال ولا الأولاد إلا من عفى الله بقلب سليم. بقلب سليم، تريدون أن تعرفوا هذا القلب السليم؟ لا بد أن تعرفوا موضوع الإسلام والاستسلام لتعرفوا حقيقة موضوعنا، يعني إلى الآن أمهد لك لتصل على الحقيقة على وعي حقيقي يجذبك وينفعك أكثر، ينفعك أكثر وأكثر. هذا المبدأ الذي سندخل فيه، والمنهج العام في إطاره العام والمنهجية العظيمة لا بد أن يكون لها رواسخ ومقدمات. أولها وأهمها الإسلام. الإسلام كل واحد منا يكون مسلم، لا شك في هذا، مسلم مسلمة، مؤمن مؤمنة، هناك لا كلام في هذا. نحن نحمل البطائف وديانتنا هي الإسلام، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك رضيت لنا الإسلام فثبتنا عليه. أود أن أذكر ما هي حقيقة الإسلام. الإسلام معناه الاستقلال، ليس معنى الإسلام مجرد القول، معناه أن تستسلم لمولاك وخالدك وإلهك الذي خلقك وصواك ووهبك وأعطاك، والذي رزقك وهداك وعلمك ما لم تكن تعلم. إلهك الذي من عليك في جسمك الذي يحمل روحا ويحمل لحما ويحمل دما وعظاما، لكن جعل من هذا اللحم ومن هذا الدم شيء عظيم، إنسان يبصر ويسمع ويعقل ويفهم ويحفظ. لا إله إلا الله، مدبر الأمور سبحانه. الله دعا الأمم كلها إلى الإسلام وأمرهم أن يأتوا إلى الإسلام، فقال عز من قائل الحكيم: إن الدين عند الله الإسلام. ومر علينا أنبياء الله ورسله وهم يرفضون كلمة الإسلام ويقولون هذه الكلمة ويرفضونها، فيقولون ونحن له مسلمون. اجعلنا مسلمين لك، اجعلنا إلهي من عبادك المسلمين، نريد طريقة الإسلام. كل نبي مر معكم في كتاب الله يذكر هذا الكلام في ندائه ودعوته، لكن الله ضرب لنا مثلا بنبيه إبراهيم صلوات الله عليه. قال له ربه: أسلم؟ قال: أسلم. قال له: أسلم؟ قال: أسلمت لله رب العالمين. وجهت وجهي لله، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، غير مائل في معتقد ولا ذاهب إلى عبادة أحد سوى الله سبحانه. أسمع وأطيع لله سبحانه فوجب الاستسلام، الاستسلام لأمر الله والرضا بما أمر الله تعالى وتنفيذ ذلك فيما تحب النفوس وفيما تكره، ما كان لك من المحبة أو من الكراهة وهو أمر إلهك وإله مولاك، فاستجب لهذا الدين وأت إليه في عقيدة قريبة وعظيمة تخالق القلوب وتزيد الإنسان طمأنينة، لأن الهدف هي الآخرة، هي الآخرة. والله يقول عن خاصة أوليائه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. روي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قرأ هذه الآية في أثناء خطبة له، قرأ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فقال كأنهم لم يسمعوا هذه الآية، فلا والله فلا والله لقد سمعوها ووعوها، ولكن حليت الدنيا في أعينهم، ها هم قروا مع الدنيا، قرهم تدركها، قرهم أنواع اللهو التي فيها، فلم يستمسكوا إذن في الدار الآخرة. لكن المؤمن لا بد أن يمر بمحن، وهذا هو عنوان كلامنا، هو مسألة الابتلاء وموضوع الابتلاء. موضوع الابتلاء موضوع هام جدا جدا للرجال والنساء، للكبار والصغار، للشباب والشيوخ. موضوع الابتلاء موضوع حساس جدا، يجب أن تفهموه وتركزوا على هذا الابتلاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: هل حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ أتظنون أنكم حتدخلوا الجنة بسلام تسلمون فتمرون، أم أن الأمر أكبر من هذا؟ أخبروه، ما هو حسابكم وظنكم؟ الجنة فيها الدخول، فيها النعيم، فيها الخير، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، لكن جزاء لمن؟ لمن؟ لمن صبر؟ جزى الله الصابرين الذين صبروا وتحملوا. فلذلك لا يكفي الإنسان أن يقول هو مؤمن فيكون مؤمنا، لا يكون أبدا كذلك، لأن الجنة إذا أردنا طريقها لا بد أن نمر باختبارات على النفوس، لا بد أن احنا نعرف نفوسنا، هذه الذي معنا هل هي نفوس صالحة؟ هل هي نفوس زاكية؟ هل هي نفوس طيبة؟ أم أنها نفوس خبيثة ابتعدت عن مولاها ولم تستسلم الاستسلام الحقيقي لله الواحد الأحد؟ نريد أن نعرف هذا المبدأ وهذا المنهج وهذا الطريق. هل مر الابتلاء على من قبلنا من الأمم أم لم يمر هذه الابتلاء؟ إنما محنا به نحن أمة رسول الله محمد بن عبد الله، أم هذا؟ أم ماذا؟ أخبرونا عن الحقيقة، نحن نريد الحقيقة. الحقيقة أن الله قد أخبرنا في هذه الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسكتم البأساء والضراء وزلزلوا. الزلزال مثل يضرب بك هكذا وهكذا، ويمثل النبي هذه الزلزالة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يصف المؤمن في آخر الزمان: يكون المؤمن قابضا على دينه كالقابض على جمرة، حيث تقبض الجمرة هل تطيق ذلك؟ يدك لا شك انها تتعلم من بقائها، فتتزلزل يديك عند ان تقبض نارا ملتهبة. انه الابتلاء، انه الاختبار، انه امر الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد من التمييز، لا بد من الاختبارات لتكون الجنة والنجاة، لا بد من الصبر والتحمل. أول المعاصي من معاصي الابتلاء العجيب، من معاصي الابتلاء العجيب أن إبليس لعنة الله عليه كان جنيا، كان من الجن، ولكنه دخل مع الملائكة الكرام وظل يعبد الله تعالى سنين طائلة، كما قال الوصي عليه السلام: ستة آلاف سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة. نعم، هذا الذي حصل. لماذا لم تثبت قدم إبليس؟ الابتلاء والاختبار يقع على النفوس، ولا يكفي الإنسان مجرد الصلاة والصوم، لا بد أن يختبر في كل الأعمال والأفعال بدقة، ولا بد أن تكون العبادة لله وحده، لله الواحد خالصة، لا رياء ولا سمعة. يظهر الإنسان نفسه مستسلما لله في صلاته، في صيامه، في قراءته، في رواتبه، في طاعته، في اتباع علمائه، في اتباع المنهج، في السير على الطريق الحق والطريق الصحيح. لا بد أن يكون خاضعا، لا بد أن يكون مستسلما، لأن الدين لا يتبع الهوى أبدا. الهوى لا يمكن أن يتبع أبدا، وقد ذم الله أهل الهوى في مواضع كثيرة من كتابه. أهل الهوى الذين يعبدون إلها غير الله، الذين يتبعون أهويتهم، هؤلاء لا يستسلموا لله، هؤلاء يريدون غير مراد الله، فيختبرهم الله ليميز أهل الدين والحق والهدى من أهل الخبث والنفاق والرياء. اختبر الله ملائكته الكرام فأمرهم بالسجود، وكان إبليس معهم وبينهم. قال: اسجدوا لآدم، نحن نسجد لله. والسجود يكون لله، وإبليس لا يمتنع أن يسجد لله. هو هذه المدة أكثر مما نعبد احنا الله، 6000 سنة، لا أنا ولا أنت ولا آباؤنا ولا أجدادنا، عشنا هذا الزمن عبادا، نتعب من العبادة في ساعة أو نصف ساعة أو دقائق، لكن هذه المدة الكاملة كلها، لكن القلب والنفس لا تزال حساسة وخبيثة تحمل داء اللم يذهب. هذا الداء، هذا الداء لم يخرج من إبليس، ونحن نريد أن تكون نفوسنا عالية، لا تكن من يتبع الهوى على الهدى ويبحث عن ذلك. السبب في ذكر قصة إبليس مع آدم ليرضيكم الله آياته أن تتبعوه فيما تحبون وتكرهون، فهذه هي بلية. ما دامت من عند الله فلنسلم لله. سجد الملائكة لكن عدو الله استنكف وأبى، قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه. النفسية الخبيثة، النفسية الخبيثة التي بنيت على الخبث، ولم ينفعها عبادة العابدين ولا زهد الزاهدين ولا شيء من ذلك. لأن النفس لم تغسل بعد عن الهوى، ففيها نطفة قبيحة لا تزال مؤثرة، هي الكبر والحسد الذي حمله إبليس. قال أنا، وأنا يعني الأنانية المعروفة، أنا خير منه، أو في أفضل مني، أنا بين عبد الله وأنا بين طيع الله، ليش نسجد لآدم؟ سواء كان السجود لآدم أم لله تعالى شكرا على خلق آدم. على كل حال، فنفسه حست بإحساس آخر، أي تفصيل في هذا الشخص؟ وهل لهذا الشخص وهو آدم تفصيل؟ كلا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. بالله عليك، هذه المقارنة تصلح ذلا في عصيان الله؟ يرجع إلى المادة الأصلية التي خلق منها البشر وهو التراب، ويعود إلى قيمته الأصلية وهي النار، فيكون النار خير من ذلك التراب. الله يصطفي من يشاء ويختار. هذه هي البلوى، أن الله تعالى يختبر الناس بمبدأ التفضيل ليسلموا تسليما حقيقيا وتسليما قاطعا، وإلا فالمسألة ستكون خطيرة، لأن الله ليس إلينا بحاجة في صلاتنا ولا صيامنا ولا زكاتنا ولا حجنا ولا طاعتنا، كل هذه نبذلها لإصلاح نفوسنا، كل هذا نعده لأجل أنفسنا. والله تعالى يختبرك في مصداقية هذه الصلاة وهذا الصوم وهذه العبادة، هل أتيت هذه العبادة على وجه الحقيقة؟ فآمنت إيمانا قاطعا؟ إذا ستسلم لله تعالى، لأن العبادة أزالت ما عندك من الشك والرياء والكبر والحسد، فيبتلي الله العبادة بعضهم ببعض. هذه هي البلوى، هذا هو الابتلاء، هذه هي الحقيقة التي ابتلى الله بها ملائكته ووقع فيها إبليس. انظر الجواب كان عظيما، اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذه المأساة، حينما لا تنفع ما صدقنا ولا ينفع ما صيامنا ولا ينفع ما غرفاتنا التي نتدرب بها إلى الله، لأنها لم تصلح نفوسنا. إلهي أصلح هذه النفوس واجعل نفوسنا عالية سوية متبعة لك لا لهواها، أنت القادر على تزكيتها. وقد ضربت سبحانك الأمثال بمثل هذه المواقف، وضربت لنا مثالا بابني آدم هابيل وقابيل، وهو ضرب من الأمثلة آخر. أنا سأسيط السياق على جهة السرعة، لأن المقام قد يستغرق ليلة وأخرى، لكن لتعودوا بفائدة وهي علاج النفوس في واقعيتنا التي نعيش فيها، وكيف تغيرت الأمم ولم اختلطت الأمم. سنجاهد هذا ونراه في موضوعنا باختصار وفي درسنا. فابني آدم قربا قربانا، كل واحد كتب كتب قربان من حق ومن أكل ومن غير ذلك، كانوا يضعونه فيما سبق، فالذي قبله الله تعالى يعطوه مع على الشيء مع الهجوم، والذي ما قبله ربنا تعالى يظل مكانه. فهابيل وقابيل كتما هذا القربان. انظروا هذه المسألة خطيرة، كلنا نصلي، كلنا نقوم، كلنا نحس، كلنا نزكي، كلنا هذا الذي كنت نعمل الخير، كلنا نفعل الخيرات. الله سبحانه وتعالى يجعل لقبول هذه الأعمال شرطا، تقبل الله من واحد منهم وهو هذه تجل الله. جاءوا اليوم التالي وإذا مع الوجود قربان، هذه كفر هو قربان كاذب جعلت مبعثة. قال لماذا؟ صاروا إلى النفوس، حتى كلهم نتموا، كلهم يصلوا، كلهم يتحلوا بحياة الظاهر. ما أعطي الثاني ما هناك، هناك مسألة حساسة الله يعلمها، عليها يقيس النفوس، ينظر إلى النفوس. قال لماذا كفل منك ولم يقبل مني؟ قال له هابيل إنما يتقبل الله من المتقين. هذا الشرط شرط صعب جدا، حقيقة أن الشرط كبير في أننا لا بد أن نعرف المتقين. أحتاج لنا إلى وقت، وقد وصفهم الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة، بل جاء القرآن الكريم بذلك. أهم المحسنون هم الذين أخلصوا نفوسهم لله تعالى واستسلموا في جميع الأمور بهذه الصورة. الله لا يقبل منا إلا ما كان يدل على تقوى. إذا عندنا إحنا متقين خائفين من الله، خائفين متطهرين لنفوسنا، يقبل الله عبادتنا. والدليل إذا أردت أن تعرف هل يقبل الله منك أم لا يقبل، فانظر إلى صلاتك. إن كانت تنهاك عن الفحشاء والمنكر فهي مقبولة وقربان مقبول. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا ما بتنهاك فاتني نفسك أنك لست من المتقين، ولا يمكن أن يرد الله أحدا من عباده المتقين. وهذا الشرط نصر يا إخوان وأيها الإخوان والأخوات مؤمنين ومؤمنات، نبتعد عن هذا الشرط العظيم وهي شرط التقوى. ما هو الذي دلنا أن قابيل لم يكن كذلك؟ أنه لما نظر إلى هذا الجواب قام وتبع أخاه فقتله. قتله نفسية خبيثة، نفسية ليست من نفوس المتقين. هل المتقين يجرؤ على الدم بمثل هذا الموقف؟ وما ذنب هابيل إن قتل منه ولم يقبل من أخيه؟ أي ذنب عليه؟ هذه هي النفوس الشريرة، النفوس التي لم تؤمن بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الابتلاء. وهكذا ابتلى الله سبحانه وتعالى أنبياءه على ممر الأزمان. أذكر من هذا الابتلاء نبيا وهو إبراهيم صلوات الله عليه، النبي العظيم، النبي المرشد، النبي المؤسس، النبي المعلم، النبي المجاهد، النبي المتقي، النبي الطاهر، الذي ذكره لا يزال حتى في صلواتنا لفضله ولتقاه واتباع طريقته واتباع ملته والسير على منهاجه. حقا لقد تعب غاية الإتعاب، تعب تعبا شديدا في الدعوة إلى الله، وضرب الله به الأمثال في القرآن الكريم. لكن ما يصعب على قلوبنا هي حالة الابتلاء. مع ذلك لم يسلم إبراهيم رغم هذا الإخلاص والصدق والإيمان والنبوة، لم يسلم من البلوى. فقد ابتلي إبراهيم غاية الابتلاء لما خرج وفر من قومه بعدما وعظ وبين وأرشد واعتزلهم. ترون ما الذي حدث به؟ ما الذي حصل؟ كان يريد أن يجمع ويبني أناسا من جديد، لأن الله وصفه كان أمه. إبراهيم كان أمه، إبراهيم كان فيه صورة الإيمان، ويقوم بجميع الأعمال التي تقوم بها الأمة كافة لخدمة دينها. إبراهيم كان يقوم بها، لذلك عظم الله شأنه. ولما خرج وهو في أشد الحال ليبني أسرة إيمانية تقوم معه وتساعده في نشر الدعوة إلى الله، إذ رزقه الله غلاما وهو إسماعيل، فأمره الله تعالى بأن يخرج زوجته وولده من بلاد الشام. بل وعجيب، طفل صغير مولود ينبت عن أبيه، قال اخرجه وأمه واذهب بهم إلى مكان البيت الحرام. البيت هو أول بيت أسس هو هي الكعبة. ذلك هو بيت الله. اذهب إلى ذلك الموطن. نزل في ذلك الموطن تابعا ومنفذا لأمر الله. كم سنحتاج؟ كم سنتعب؟ ما سنقدم لهذه الرحلة ولذلك المكان؟ الأهم من ذلك أنه وصل إلى واد غير ذي زرع، لا زرع فيه ولا نبات فيه ولا نبات فيه. ما هو النبات؟ أحجار يتكون من أحجار ووديان تمر حتى الماء فيه مرورا. فأمره الله أن يرجع إلى زوجته الأخرى. حال ما وصل، ما معهم شيء من الذات، ما معهم متاع، لكن أمر الله جاء بأن يرجع إبراهيم على الفرس. الله على ابتلاء أترككم، أتترك أولادكم في صلبه بين الجبال في الشعوب لا يعلم بهم أحد سوى الله تعالى؟ هل تثقون بهذا الابتلاء العجيب؟ الله يخبرنا لو ابتلانا بهذه البلوى وأن نخرج من بيوتنا أو نقتل أنفسنا ما فعلناه إلا قليل، إلا القليل، إلا القلة منا. إبراهيم يرجع في الحال وكأني به والعيون تذرف دمعا وهو ينظر إلى حالهم، لكن أوامر الله كشفت بذلك. وكان إبراهيم حليما ورحيما، كان إبراهيم أواها منيبا إلى ربه تعالى، فتدرب إلى الله ورفع يديه وهو مار من حولهم، وقد ترك الولد الرضيع مع أمه في حالة لا يعلم حالهم إلا الله. فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لكن أذكر الفائدة، ربنا ليقيم الصلاة، هذه هو الهدف من مجيئهم، يؤسس دينا ابتلاء واختبار، لكن لتأسيس الدين ليكون سلامة في الدين ليقيم الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ويولي مارا بعيدا عنهم لا إلى حالهم ولا ينظر حولهم، اتباعا لأمر الله، ثقة بالله سبحانه، لأنه لا بد علينا أن نكون هكذا. أيها المؤمنون والمؤمنات يجب أن نستجيب. هل تستجيب الزوجة لزوجها في هذا؟ أم الولد يستجيب لوالده؟ أم العكس من ذلك؟ لو كانت الأوامر الإلهية والابتلاء على مثل ذلك لرجع كثير من الناس عن دينهم وما ثبتت أقدامهم. ترون أين تذل الأقدام؟ عندما يقع الأمر لا تحبه ولا تريده ولا تصبر عليه وتتحمله. وظلت حالة نبي الله إسماعيل صبيا صغيرا يبحث أمه عن الماء، والحادثة معروفة، حتى من الله عليه بمن آوى إليه ونزل عنده. ومرت الأيام ليأتي الابتلاء الآخر لإبراهيم وهو في الشام. يا إبراهيم وهو في المنام، وهو في المنام، ما خطب على جهة الوحي جهارا، لأن الإنسان إذا هو في المنام قد يتردد قد يتشكك، لكن انظروا إيمان إبراهيم القوي، لا يتردد ولا يرتاب أبدا أبدا أبدا. ماذا؟ يرى في المنام أن يذبح ولده، ولدي كلف الحمد لله بدأت إن شاء الله هناك يدعو إلى الله ويدين في تلك البلاد الحرام، في بلد أرض الحرام أي بيت الله المحرم. نعم، جاء الأمر بأن يذبح هذا الولد. الولد في حال في شبابه لم يعص الله، لم يذكر منه معصية تستوجب الذبح. هل تردد إبراهيم وقال يا إلهي قال فيها عمل ذنبا؟ هل فعل فاحشة؟ هل ارتكب معصية؟ أوامر الله يا إبراهيم. إبراهيم يبكي حتى تنسادي أوامر الله. انطلق يا إبراهيم. لا حاجة، لم يتكلم إبراهيم بشيء، وينطلق مارا من صباح ذلك اليوم، وينزل ليسأل عن ولده إسماعيل، فيستقبله ولده ويتحدثان، وفي حال الفرحة يخبره بالبلية وهو ذكر يذبح ولده. أتصبرون على هذه البلية؟ أتتحملون هذه البلية؟ هذا هو الدين، هذا هو الدين، وهذه هي الاختبارات. قال له إبراهيم: أنا رأيت في المنام أني أذبحك، رأيت أن أذبحك. الأعجب من هذا هي التربية الحقيقية التي لم نربي بها أولادنا، لم نربي أولادنا على طاعة الله، لم نعودهم معرفة الله، لم نجعل الأرزاق ولا الخير ولا السعادة من فعل الله. الأب يقول لابنه: اذهب وكن في الدنيا، ما هناك من يكفي، ما هناك من يقوم به، لا تستطيع أن تفعل شيئا، أنت الذي كذا. يقول هذه الأمور بأمور دنيوية، ثم أيضا يقول: أنا تعبت من أجلك يا ولدي، أنا الذي حصلت المال، أنا الذي تعبت من أجل كذا. ما لكم نسيتم الله أيها الآباء؟ ما للأمهات نسيت الله تعالى؟ لما لم تربوا أولادكم وتعلمونهم أن هذا من فضل الله سبحانه، فهو الذي أعطانا القوة، والله هو الذي رزقنا هذا المال، والله هو الذي أعطانا هذا الجاه، والله هو الذي أعطانا الصحة والقوة والعافية، والله هو الذي أعطانا الحكمة وحسن التدبير. قولوا: الله رب العالمين الذي فعل ذلك لنا ليقوم أولادنا على تربية حقيقية وتربية إيمانية ذاتية طاهرة لا تعرف إلا الله سبحانه. هذه نفوس ستصعد بها الأبناء تحب الله وتحب الآباء وتحب الأمهات، لن تجدوا منهم عاصيا إلا في النادر، إلا في النادر منهم ستجدون أبناء لا يعرفون إلا الخوف من الله وتعظيم الله في جميع الأحوال. إن لم يكن من السابق هذا المبدا فاسألوا هذا المبدا من الآن، واستغلوا بذلك، واسمعوا إسماعيل حين يقول لأبيه: افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صلوات الله عليك وعلى أبيك. إنكم العظماء إذا ضرب الله بكم أمثالا في كتابه العزيز وجعلها حجة على العالمين. تربية حقيقية مؤهلة للاستجابة والاستسلام. وإن إبراهيم لم يفعل ذلك مع ولده ويخبره الخبر إلا ليعرف مدى ما وصل إليه من كلمة من سلامة دينه وعقيدته وإكراه نفسه على ما تكرهه النفوس امتثالا لأمر الله تعالى. لله أنتم إلهي، لو بليتنا بمثل هذه البلوى قد لا نصبر، فخفف علينا يا مولانا. لأن الابتلاء لا بد أن يقع في كل العقول ومع كل فرد من الأفراد لتظهر خاتمته وقوة إيمانه. وهنا استسلم إبراهيم، هذا هو الإسلام، استسلم إبراهيم وإسماعيل للذبح، أخذ ومدده بين يديه: لا إله إلا الله. هؤلاء عرفوا الله فعظموه وخافوا الله تعالى وضحوا لأجل دينهم واتباع خالقهم وربهم الذي لا إله غيره، حتى بأبنائهم، حتى بأبنائهم وبنفوسهم لم يفشلوا أبدا. هذا الابتلاء العجيب وهذه القصة العجيبة تضرب لنا مثلا من الصبر والتضحية، وتضرب لنا مثلا كبيرا وساميا كيف تثبت الأقدام وكيف تتحمل الأقدام في سبيل الله ومن أجل مرضاة الله سبحانه. وهكذا تعاقب الأنبياء صلوات الله عليهم، لكن الله كان يبتلي أنبياءه في الغالب بالفجر، لم يكونوا أهل غنى، كانوا فقراء، كانوا مساكين لا يملكون قوت يومهم، فأمرهم الله بالدعوة إليه. هنا غضب الناس، قالوا لو كان هناك غبي حديدي إن الله بعث الملك فلان، إن الله أرسل لنا الضعيف فلان والتاجر فلان ابن فلان، لماذا أرسل هذا الضعيف؟ الفجر هو ابتلاء من الله، أتصبرون أم لا؟ ولا يزال الفجر يمر على عباد الله الصالحين في كثير من الأحوال والأسواق، لكن الله تعالى لما ابتلاهم بهذا، أي الأنبياء أي الفجر ابتلاهم بهذه العجيبة وبهذه المهمة الفجر. والإنسان يريد الغنى، يريد الإنسان الخير، يريد الإنسان، لكن هؤلاء الأنبياء ما زالوا لئلا يتبعهم سوى المخلصون من عباد الله تعالى. أما الذي عنده دراهم وعنده دنانير فسيستجيب الناس له من أول لحظة، سيستجيبون حتى إذا أكمل دنانيره وأكمل غناه لا يلتفتون إليه ولا ينظرون إلى حاله أبدا، لا ينظرون إلى غناه ولا إلى حاله، لهذا ابتلوا بذلك. ولذا قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إنهم ابتعدوا عن الأنبياء بسبب هذه الحالة، بسبب حالة الفجر ابتعدوا عن الأنبياء وعن الأولياء وعن العلماء وعن الأخيار والأصفياء بسبب هذه الفكرة. وعلى ممر الزمان يقولون كيف يتبعهم إلا أناس ضعاف وأناس مساكين، اتبعهم أهل الناسة وأهل الغنى وأهل الشرف. وهكذا مرت الأحوال على أنبياء الله ورسله في مسألة التفضيل نفسها لتكون آية وعبرة للعالمين. وهنا لما ابتلى الله تعالى فرعون ومن معه باتباع بني إسرائيل وجعل فيهم النبوة والعلم والكتاب وفضلهم على العالمين، وقع ارتباط عند الفراعنة لأنهم ملوك في ذلك الزمان ويريدون أن يظلوا على تلك الحال. هنا أعلن فرعون مبدأ الظلم والطغيان عليهم لأجل مسألة التفضيل لما ابتلاهم الله بذلك، كما قال الله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، أي أحزابا وفرقا، يدعم كل حزب وكل فريق على الآخر من ذات نفسه، يستضعف طائفة منهم. الذي ابتلي بهم ابتلي بأن يتبعهم وأن يسير على طريقهم وأنهم أهل الدين وأهل العلم وأنه الذي اختارهم الله، كانوا فقراء، كانوا ضعفاء، كانوا مساكين، لكن أنزل عليهم ظلما عظيما يستضعف هذه الطائفة ويذيبها ويقتل حتى أطفالها وأبناءها ويستعبد حتى نساءها ورجالها. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ضربه الله مثلا لهذه الأمة لما اختار الله تعالى لهم أهل بيت محمد صلوات الله عليهم كانت الأمة قد عاملت آل بيت رسول الله بنفس المعاملة التي عامل فرعون بنو إسرائيل قتلا وعصرا وتشريدا وتعذيبا وكدرا وإهانة وذلا فإنا لله وإنا إليه راجعون. وسنصل إلى هذه الحالة ونذكر هذا الحال العجيب مع استمرارنا. أرجو أن تستمعوا وأن تفتحوا وإطال الكلام، فالكلام ذو سجون يجذبنا إلى الحقيقة حتى نصل إلى واقعيتنا الحقيقية. ابتليت أمة من الأمم حتى النساء وقع عليهن الابتلاء، وقع الابتلاء على زوجة فرعون. فإن بين أن تعلن الدين الحنيف لله وتؤمن مع موسى صلوات الله عليه أو تظل في الملك والسعادة والأفهة، كانت ملكة كان الناس يعظمونها ويجلونها، حتى فرعون نفسه كان يجلها ويعظمها ويسمع أقوالها. كانت المرأة في ملك كبير وفي قصور عالية تسمع وتطاع، فاضطرب قلبها بين اتباع الحق لأنها كانت عاقلة وكانت مؤمنة وكانت صابرة، بين اتباع الحق على أن تترك هذا الملك كله أو أن تظل على ذلك وهي تعرف أن ما هي فيه هو عين الظلام مع فرعون. اختارت رضا الله رب العالمين. نساؤنا يريدن اليوم أموالا كثيرة، وكثير من النساء بل حتى الرجال ينشغل بالمال فلا يريدون شيئا سوى المال. لا نصبر إذا كنت تحت رجل عالم، أو المرأة تحت رجل عالم، تحت رجل مؤمن، تحت رجل مرشد، تحت رجل باب النفس في الخير والإرشاد. ربما نسمع أن النساء تؤذيه، لا تريد أن تسكن هذه القرية، لا تريد أن تسكن تلك البلدة، لا تريد أن تنتقل مع زوجها وأن تتنقل للإرشاد والخير والوعظ، لا تريد أن من زوجها إلا المال، لا تريد أن تظل وتصبر على الفقر. والله المستعان. ضرب الله للنساء مثلا بامرأة فرعون، خرجت وطلبت ووضعت المسامير في يديها ورجليها، ثم طلب منها الرجوع فأبت وقالت عليها رحمة الله: رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ونحن ندعو الله بدعائها أن يمكننا الله تعالى إلى ما مكنها فيبني لنا عنده بطولا في جنات تجري من تحتها الأنهار، ويثبت أقدامنا بمنه وفضله وكرمه، ويربط على قلوبنا ويؤيدنا سبحانه. هذه هي الأولى. أما المرأة الثانية المحتسبة الصابرة فهي مريم بنت عمران، وحولها وقع الابتلاء والاختلاف. امرأة مؤمنة، امرأة طيبة، امرأة أخلصت لله تعالى في جميع أحوالها، فابتليت بالحمل. إنا لله وإنا إليه راجعون. ابتليت بالحمل، امرأة يعرفها الناس ويتبركوا بدعائها، كانوا يسمعون لندائها ويستجيبون لدعوتها، كل واحد يحمل مرضه إليها لتعالجهم وتطلب من الله لهم الشفاء. كانت امرأة مشهورة في غاية الشهرة، لكن الجلية نزلت والاختبار نزل أن مريم أصبحت حاملة. قال الناس في مريم قولا عظيما، يذكر كل واحد بيته كل واحد يذكر أهله، يذكر بنته، يذكر وهو في بيت مشهور بالدين، مشهور بالعلم، مشهور بالورع. بل لو لم يكن مشهورا ما بالك أن يكون مشهورا بهذا كله. ثم يأتي من أحسن أهله مفسدة، يقولوا إذا تدرج بيت الله هل عدل كنا؟ هذا المرعى التي هي تمثل الإيمان بكله ويستشفى بدعائه أصبحت حاملة. فاتهموا مريم وفرت وفي حال من أذى الناس، لم يحملها أحد على سلامه ولم يتأول أحد ذلك الموقف حتى ابتعدت عن الناس، بل قالت مع شدة الألم والفجيعة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ابتلاء عجيب، ابتلاء قد لا نقدر على مثله. اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم لا تحملنا ما لا طاقه لنا به، فاعف عنا يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والكمال والاكرام. فخرج عيسى وهو ابتلاء اخر. عيسى بن مريم ابتلاء للأمة آخر، وجاءت به تحمله والقوم يتهمونها، واجتمعوا في حضور كبير ومشهد كبير ليقيموا بزعمهم الحث على الطاهرة مريم. فلما وصلت وخاطبوها وسموها يا أخت هارون، كان لها أخ يقال له هارون، قد مات قبلها وهي ابنة عمران، وكان نبيا وكان فاضلا وكان تقيا، وكان الناس ينتظرون أن المسيح عيسى سيخرج من نسله. فلما خرجت بنت تأمل الناس ونظروا من أين عيتي، من أين عيتي، ماذا النظر إلى مريم وإلى هذه الآية العظيمة. بعد ذلك لما وصلت أشارت إلى الولد أن كلموا هذا المولود، كيف يكلم المولود؟ لا يتكلمون في مثل هذا السن آية أن يصيح أو أن يرفع صوتا أو أن يحصل من السعال أو يحصل من هذا الكبير لأن يفعل شيئا أو يقول. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ استمعوا. قال وأول كلمة قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إني عبد الله، ما إن سمعوا الكلام لم يسمعوا إني عبد الله. أول كلمة قالها عيسى إني عبد الله حين وجد في هذه الأرض. الله تعالى يحكي لنا هذا الموقف كأننا نشاهده، لكن من البلوى أن الناس تغيروا من حال الادعاء على مريم المحصنة الطاهرة إلى حال أكبر، فادعوا أن عيسى ابن لله تعالى. أي ابتلاء هذا؟ أي حال من هذه البلية أن يواجه عيسى ذلك الأمر؟ وتحملات كبيرة له وليحيى بن زكريا وأمثالهم من الأنبياء صلوات الله عليهم. وأنا هنا أريد الاختصار لئلا يتطاول علينا الكلام لنصل من هذا الاختلاف وأسبابه الذي انتشر في الملل من قبلنا ولم يتبع الهدى، فادعوا على الله تعالى ما لم يكن من التسكين له تعالى، وادعاء البنوة والصاحبة ونحو ذلك. عجل جلال الله، حاشا الله، تعالى الله أن يكون كذلك سبحانه. لكن هذا كان سبب الاختلاف، الابتلاء والآيات ترجع إلى مسألة كفر أو شرك بالله تعالى. فلما بعث الله رسوله سيد الأنبياء وبطل الأنبياء وسيد العظماء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ابتليت الأمة اصابته بهذا النبي الكريم ابتليت الامم كلها والملل والنحل الى اتباع هذا النبي الذي يسكن في مكه. الرسول الاعظم يقيم في مكه. مكه بلد قد شرحتها في حال اسماعيل وفيها القسوه والحرب والاسعاف بشتى انواعه. وفي تلك الحال ابتلئوا بنبوته فقام داعيا. قام داعيا الى الله فبدل عباد الله من الضعفه والعبيد والمساكين انفسهم في طاعه الله. تحملوا ممن كانوا اسياسهم الصياط، تحملوا رمي الاحجار وضع الحجار الحاره الملتهبه على اجسادهم، نالوا منهم عذابا وقتلا واسرا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الحال وأيام تلك الدعوة لا يملك إلا الدعاء والتضرع إلى مولاه جل وعلا في هذه البلية على أصحابه، فيمر على آل ياسر فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. نتيجة الابتلاء الجنة العظيمة، نتيجة ابتلاء البعد عن النيران الابتعاد عنها. وتحمل الرسول الأعظم كل المشاق، وقد شرحنا ذلك في دروس متعددة حول المعاصي التي واجهها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، حتى رفع الله ذكره ورفع قدره ورفع درجاته فجعله نظيره في ذكره، فجعل ذكر محمد ذكرا له سبحانه، كما قال تعالى ورفعنا لك ذكرك. هذا رسول الله العظيم رفع الله درجته وشأنه وذكره في صلاتنا، نذكره تبعا للشهادة لله بالوحدانية، نثني لمحمد بالرسالة. ولا يمكن أن يدخل الجنة أحد منذ بعث رسول الله إلا ويؤمن بهذا الرسول. وصلوا عليه وسلموا تسليما. ويؤيده الله بالنصر، وهذا شأن من اتقى وصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا قد عرفناه من حال يوسف وإخوته صلوات الله عليه. فإذا لما انكد درب الرحيل ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حجة الوداع، وهناك وقف أمام الناس وفي مجتمع كبير. اللهم اجعل هذا الاجتماع كاجتماعهم، وأنزل عليه الرحمة كما أنزلته في أيام محمد بن عبد الله، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. بمنك وفضلك يا كريم يقف الرسول الأعظم ليبلغ حجته، بل ويكررها: أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعشرتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأ لي أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، حتى يرد علي الحوض. هذه بشرى. البشرى الثانية: يعيد الخبر في غدير خم ويولي علي بن أبي طالب. هذه ابتلاءات من شحنت بها الأمة، فيأخذ بيد علي ويرفعها وفي شديد حرارة الشمس يقول للناس من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واقتل من خذله. اللهم إنا أنصاره فانصرنا. يا رب العالمين نشهد بإمامته وولايته. ابتليت الأمة بهذه الآية لأن عليا كان في الناس آية من آيات الله العظمى التي جعلها حجة على الأنام. ولما كان أيام الفراق والنبي قد انضجع من شديد العلم على ظهره من شديد علمه والناس حوله، قال هلموا اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. ابتلاء اخر، يريد ان يصدق ما قاله وان يكتب ما قاله من الاستمساك بولايه علي بن ابي طالب واهل بيته، لكن الامه قامت بعداوته بل وقفوا في موقف الرسول نفسه صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا قولا منكرا على انه يهجر. وقيل قلب عليه الوشع، لا حاجه الى الكتابه، حسبنا كتاب الله. فانهال القوم حتى كادوا ان يقتتلوا بين ان يكتب الرسول او لا يكتب، فامر النبي بالخروج. ذلك كان يوما يسمى يوم الخميس. قال ابن عباس رضي الله عنه: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ البلية كل البلية والرزية كل الرزية. ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب ذلك الكتاب؟ انظروا، بلية كبيرة وبلية عظيمة وبلية من البلاوي الكبرى التي وقعت على هذه الأمة. وإذا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبدي على أهله حوله، ثم يأخذ الحسن والحسين فيقبلهما، يقبل الحسن ويقبل الحسين ابناه وريحانتاه في هذه الدنيا وأبوي نسله إلى يوم القيامة، يأخذهما برأسه ويرحمهما ثم يبكي حتى يبكى عليه، فيؤخذ عنه الحسن والحسين فينهض النبي صلى الله عليه واله ويقول: دعهما يتمتعان بي واتمتع بهما، فانهما سيجدان بعدي اخرا ظلما وبغيا. كانت لي الحقيقه ثم يوصي الامه بالتمسك بهما. كان النبي يرأس بهما، يري الأمة حال هذين الولدين. ابتليت الأمة بهما وبنسلهما وبأبيهما وجدهما، ولا يدخل أحد الجنة حتى يحبهم لله ولقرابة رسول الله. اللهم اجعلنا من أحبابهم. فلما فارق الحياة وكانت أعظم مصيبة فراق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فإنا لن نصدق بمثل تلك المصيبة أبدا ولن نصاب بمثلها. تجمعت القوم على إبعاد ذلك المنهج، فأذهبوا منهج الشريعة وأبعدوهم عن الله، وأخذت الخلافة وتضمصت وأخذ عن محلها. وكان ذلك سببا لاختلاف الأمة وبلية جديدة. وطالت الأيام وعلي عليه السلام كما قال: فصبرت على طول المدة وشدة المحنة. ومع ذلك لما عادت إليه واستقر الأمر إليه نقض الطائفة ومرض الطائفة وقفت آخرون، فخرجوا على علي بن أبي طالب. وهنا أزنت الأمة بالابتلاء بعلي، لأنه لا يحبه إلا مؤمن ولا ينجبه إلا منافق. كان أحباب علي المناصرون لعلي الذين سلموا لعلي بن أبي طالب ووقفوا معه هم أولياء الله وهم أهل الإيمان، وأولئك الباغضين له على ممر العصور المحاربين لمنهجه الناصرين لأعدائه أولئك هم أعداء الله وأعداء رسل الله، يحملون الأذية على علي لحملهم الأذية على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمر الأمة حتى تبتلى بالحسن الصدق سيد شباب أهل الجنة، فتقوم عليه فتطعنه طعنة كادت أن تقتله، حتى وضع نفسه على الفراش شهرين متصلين من الألم والمرض. وهكذا تخذله الأمة وتذهب عنه، ثم يقوم الحسين وإذا بالكارثة أعظم وأكبر، وفي حادثة كربلاء وما وقع للحسين من البلوى والابتلاء ما تنتزع له الصدور وتدرك له الدموع دمعا بالدمع. لما يكون من هذا الحال لا حاجة لشرح مثل هذه الحقائق، إذ هي معلومة، إذ الناس يبتلون في كل عصر، حتى ابتليت الأمة بالإمام الأعظم المجدد لدين الله أمير المؤمنين زيد بن علي عليه السلام. وهناك لا بد من التصفية الحقيقية لإظهار من هم الزيدية ومن هم على منهاج الزيدية، ليكون زيد بن علي علما فارقا بيننا وبين من يدعي التشيع من الناس. فمن لم يؤمن بزيد بن علي فليس بزيدي ولا شيعي على الإطلاق، بل هو الرافضي. وكل من رفض أئمة الكمال وأئمة السعاة فقد رفض أولياء الله، فهو من الرافضة الذين قال عنهم الإمام زيد: اذهبوا فأنتم الرافضة، رفضتم بيعتي كما رفض أهل حموراء جدي علي بن أبي طالب، عليكم لعنتي ولعنة آبائي وأجدادي. كانت خالدة لتعرفوا أن الزيدي ليس برافضي على الإطلاق، إنما الرافضي من تبرأ من أئمة الهدى ولم يتبع القائمين من آل الرسول صلوات الله عليهم، فهو الرافض لهم المباين لهم العدو لهم. وانطلق مولانا زيد بن علي مجددا للدعوة، راسما الطريقة لكل من يأمه ويتبعه ويسير على منهجه في أصول دينه، أولها التوحيد لله العلي القدير الذي لا يشبهه شيء، ثم العدل لله تعالى، وأن الله هو العدل الحكيم، وأن الله لا يظلم عباده. وأسس أصول الإسلام وقواعد أصول الدين التي تعرفونها وتسيرون عليها، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المخوف. كانت هذه الطريقة هي الطريقة التي تلاها آل محمد واحدا بعد آخر ومرة بعد أخرى. لذلك واجه آل البيت وشيعتهم رضي الله عنهم مواجهات كبيرة من الظلمة وأعوان الظلمة بين القتل والعسر والجلد والضرب وكل المعاصي الحزينة التي تمر بالإنسان المؤمن. فصبروا كما صبر المؤمنون وكما صبر أصحاب الأخدود وكما صبر أهل الكهف وكما صبر أنبياء الله ورسل الله صلوات الله عليهم لإبلاغ هذا المنهج. وأدخل الله هذا المنهج إلينا بإمامنا المجدد لدين الله أمير المؤمنين الهادي إلى الحق القويم عليه السلام، فرسم هذا المنهج وجدد هذا الطريق ورسم طريقة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، بل قال: لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصه. وتتابع الأئمة الهدى من بعد ذلك، لكن طبيعة البشر إذا قام قائم أو ورث عالم من العلماء العظام للدعوة والخير والإرشاد والإصلاح وأمر الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا له لست كالأول، أنت من مثل الأول، وهكذا يفرون عن الأحياء ويمسكون بالأموات كما فعلوا مع إمامنا الحجة المجاهد لله الباب لنفسه الإمام مجد الدين بن محمد بن منصور المعزبي عليه السلام. هذا لهم القول وتهربوا عنه وأبعدوا الناس عنه حتى إذا فارق الدنيا أو طارد ذلك بدأ انتشار فيه. لكن أي إمام أو أي مجاهد وولي ناشرا للعلم وناشرا للدين وبادلا نفسه من عزم الله يجب أن يستمع له، فإن لم فاستمعوا أنتم ولبوا نداءهم وحققوا فرضهم فيما يريدونه منكم، وهذا بدل لنا وأراد المنهج الحقيقي. وهذا السيد العلامة المولى الحجة الصابر المحتسب الحسين بن يحيى الحوثي رضوان الله تعالى عليه وبارك الله في أيامه وزاده صحة وعافية ينصر الدين أمامكم، وهكذا على مدى العصور لا يمكن أن ينقطع هذا الدين. فنحن نرويه أبا بعد أب عن جد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام: ما بين قولي عن أبي عن جده وأبو أبي فهو النبي الهادي وسطا يقول روى لنا أشياخنا. ما ذلك الإسناد من إسنادي؟ أين النظر الصحيح عباد الله؟ أين التأمل للحقيقة؟ إنكم تبتلون في كل العصور، فلا بد أن تعرفوا أن هذه الطريقة وهذا المنهج هو منهج سفينة النجاة التي من أنها فقد والى الله ووالى رسول الله ووالى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده الطاهرين سفن النجاة وأمان أهل الأرض. وهذا هو الذي يجب أن نعرفه وأن نسير عليه وأن نطهر قلوبنا بذلك، وهذا اختصار لنا. وإلا فقد شرحت درس الابتلاء وموضوعه في محاضرة أخرى. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من العلماء العاملين ومن أتباعهم الصالحين، وأن يعيننا على إقامة الحق وبذله، وأن يعيننا على كل بل ويبتلينا، وأن يجعلنا من عباده الصابرين. والوقت وإن كان الحديث موجزون لكن الوقت سريع، أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من البادلين أنفسنا في طاعة الله وعلى طريقته وأن ينجدنا من عذابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن كان لك رقاب تعكفها فاغلق، وأنت أهل لذلك يا رب العالمين. وفي هذه الليلة المباركة اعتد رقابنا جميعا السامعين والحاضرين وأبائنا وأمهاتنا والمؤمنين والمؤمنات. خلصنا من عذابك يا أرحم الراحمين، وانصرنا على من عادانا، وكن معنا ولا تكن علينا. ربنا أصلح علينا صدرا وتوفنا مسلمين، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.